ليس إيماننا وذكرنا لأركان الإيمان وذكرنا لعقائد أهل السنة هذا مجرد كلام عقلي مباحث كلامية، لا، هو مباحث متعلقة أتم التعلق بحياة الناس، بإنابتهم إلى الله، متعلقة بمعرفتهم ومحبتهم وعلمهم بالله جل وعلا. فما هذه الفوائد وما هذه الثمار وما هذه الآثار؟ اسمع، أولا الإيمان بالقدر إيمان بالله، إيمان بأسماء الله، إيمان بصفات الله. فإذا أنت آمنت بالقدر فمعناه تؤمن بأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، والله على كل شيء قدير، إذن ما تستصعب شيء لأنك آمنت بهذا الاسم الحسن، بالاسم الحسن لله جل وعلا. الإيمان بالقدر إيمان بربوبية الله جل وعلا، إيمان بربوبية وأنه جل وعلا هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يصرف. فإذا قام في قلبك الإيمان بالقضاء والقدر إيمانا قويا علمت يقينا أن الله جل وعلا هو الرب وأنت مربوب، هو جل وعلا الذي له الأمر كله وأنت ضعيف مسكين. إذن الضعيف المسكين يتجه إلى من؟ يتجه إلى القوي العزيز. الضعيف المسكين يتجه بقلبه وقالبه وبكله إلى من؟ إلى الرب العظيم الجليل. فإذا الإيمان بالقدر يبين لك أنك ضعيف مسكين وأنك محتاج إلى الله جل وعلا في كل عمل تعمله، وأن الله جل وعلا هو الذي أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر. فكل ما زاد إيمانك بالقدر زاد إيمانك بالله جل وعلا. إذا أصابتك مصيبة علمت أنها من عند الله، أنت رضيت بالقدر، سلمت، آمنت، لكن في هذا الإيمان زيادة إيمان بمن؟ بالله جل وعلا. ولذلك تجد عند المؤمنين بالأقدار خيرها وشرها من الله تعالى الذين ارتفع إيمانهم بذلك، تجد عندهم من الأنس بالله ومن الالتجاء إلى الله ومن معرفة الله والعلم بالله ما ليس عند غيرهم من أحد الناس. الثانية، الفائدة الثانية، الإيمان بالقدر في معتقد أهل السنة والجماعة قلنا متعلق بماذا؟ متعلق بفعل الأسباب، مثل ما قال عمر بن الخطاب: نفر من قدر الله لا إلى قدر الله. إذن أنت إذا آمنت بالقدر وفي إيمانك إيمان بأنك لا بد أن تفعل السبب، وأن هذا السبب هو من قدر الله، وأنك مع فعلك للسبب تتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا يجعلك منطلقا في الحياة، يجعلك تعمل، يجعلك تنتج، يجعل هذه الأمة أمة منتجة قوية. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما تواكلوا، ما جلسوا قالوا القدر إذا قدر الله جل وعلا بيمطر علينا من السماء ذهب ويأتينا، لا، لا بد من العمل، لا بد من الإنتاج، لا بد من فعل السبب. فإذا الإيمان بالقدر في عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرتبون المسببات على الأسباب، هذا يجعل الأمة حية، يجعل الأمة قوية، يجعل الفرد المؤمن والأمة جميعا تعمل عملا جادا. ولهذا إذا رأيت في زمن التخلف سنين التخلف التي مرت على المسلمين يحتج جالس لا يعمل يقول: لا بيرزقني الله إن شاء الله. وين كيف يأتيك؟ الله جل وعلا أمر بالسبب، أمر أن تعمل ويوفقك الله جل وعلا ويأتيك بالرزق. لكن تأتي وتقول ستمطر علي السماء ذهبا وفضة، أن ذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما يمكن. فإذا الإيمان بالقدر فيه إيمان بأن كل مسبب حاصل عن سبب، ولا بد لك أن تفعل السبب وأن السبب هو من القدر. فإذا تسعى في ذلك وتعلم أن الجميع من قدر الله جل وعلا. كذلك الإيمان بالقدر على ما ذكره أو على ما بينه أهل السنة والجماعة يجعل القلب مطمئنا لله، إن أصابه سوء رضي وسلم، إن أصابه سوء رضي وسلم، وإن أصابه خير لم يجعله ذلك الخير بطرا فرحا فرحا مذموما، لا، يعلم أن الكل من عند الله. هذا الخير ابتلاء، وذاك الشر ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا يعلم أن الجميع من عند الله، إن أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، أصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن في قول الله تعالى في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذه عقيدة إذا كانت في القلب كان القلب مطمئنا، لا يفرح إذا اغتنى، ولا يقنط ويكون كئيبا حزينا إذا افتقر، وإنما يعلم أن عليه العمل، وأن الباقي عند الله جل وعلا. من آثار الإيمان بالقدر أن هذا الإيمان يجعل المؤمنين متحابين متوادين، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يؤمنون بالقدر إيمانا حقيقيا كانوا متآخين متحابين. الحسد وش منشأه؟ الحسد فلان يحسد واحد، هذا والله بنى بيت وما أدري وجاب وأتى وعمل واغتنى ما أدري من وين جاء المال، هذا اللي فيه ما لا فيه، ويحسده، يريد أن يتمنى أن يسلب الله جل وعلا ما أتاه لأخيه. هذا ما يؤمن بالقدر الحقيقة، لأن من الذي أعطى ذاك تلك الأشياء؟ من؟ الله جل وعلا. فإذا هو حسد وتمنى زوال ذلك، معناه هو في ضمن ذلك معترض على قدر الله، معترض على عطاء الله. فإذا آمن بقدر الله جل وعلا حق الإيمان، علم أن ذاك ما أتاه إلا من الله جل وعلا، فتنة له وابتلاء، وأنك ما حرمت حين حرمت إلا من الله جل وعلا ابتلاء، وقد يكون الخير في القلة، وقد يكون الشر مع الكثرة. فإذا الإيمان بالقدر ينفي الحسد من النفوس، لأنه إذا علم أنه إذا حسد أنه معترض على قضاء الله، معترض على قدر الله، فإنه لن يحسد أحدا. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ لا، الحسد مذموم، الحسد مذموم، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ذلك لأنه قد حصل في إيمان الإيمان بالقدر، الله جل وعلا هو الذي أعطى هذا وهو الذي حرم هذا، فإذا لم الحسد؟ فإذا قام الإيمان بالقدر في القلب إيمانا قويا نفى الحسد، نفى الغل، وأصبح أهل الإيمان إخوانا على سرور متقابلين في الدنيا، وسيكونون إخوانا على سرور متقابلين في الآخرة، نسأل الله الكريم من فضله. هذه بعض ثمرات الإيمان بالقدر، وله ثمرات أخرى لكن يضيق المقام عن ذكرها وتقصيها. هذه تبين لك عظم هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنها نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وأنها نور في الصدور ونور في الأعمال، وأن من أخذ بها أخذ بحظ وافر، وواجب على طلاب العلم خاصة أن يكون اهتمامهم بالتوحيد وبمباحث التوحيد فوق اهتمامهم بأي شيء آخر، لأن هذا علم بالله، وإنما يشرف العلم بما يتعلق به، وهذا العلم متعلق بالله جل وعلا، فإذا هو أشرف العلوم، أشرف العلوم علم التوحيد. ولهذا اللي يهتمون بأشياء أخرى ما يهتمون بالتوحيد، هذا فيه نقص، فالواجب أن نهتم بالتوحيد وأن ننشره في بيوتنا وأن ندرس أصوله ومختصراته في جميع فنونه وأنواع التوحيد حتى يكون الناس وتكون القلوب محبة لله مجلة لله عبدت الله جل وعلا عن محبة ورغبة ورهبة وحتى يكون هناك استقامة على الهدى والصلاح فبهذا يحصل الخير. فإذا أعود وألخص ما قلته في هذه الكلمة الموجزة عن هذا الموضوع الطويل الذي صنفت فيه مصنفات، فأقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر هو أن الإيمان بالقدر يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون في الأزل، وأن علمه هذا أول ليس له بداية ليس قبله شيء، وأن الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، وأن مشيئة الله جل وعلا نافذة وشاملة، فما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن تؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، ومن ذلك فعلك أنت أعمالك من الخير والشر الله جل وعلا هو الذي خلقها، وأن تفعلها ليس فعلا إضافيا لا تفعلها حقيقة، وأنك مختار لأي الطريقين شئت طريق الهدى أو طريق الضلال، وأنك سوف تحاسب على اختيارك، والله جل وعلا علم ما ستختاره وما سيكون عليه أمرك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وتبين لك بذلك أن من ضل في هذا الباب كثير، وأصل ضلالهم هو أنهم خاضوا في هذا السر، خاضوا في سر القدر وراحوا يبحثون بالأسئلة التي تؤول بصاحبها وتقود صاحبها إلى الضلال، لما وكيف؟ هذا سر من الأسرار، سر يقال فيه لما، هل سيوصل فيه إلى نتيجة؟ لا. سر يقال فيه كيف، هل سيوصل فيه إلى نتيجة؟ لا. الروح وهي الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل، روحك التي بين جنبك ما تعرف كيف هي ولا كيف تطلع منك ولا كيف تدخل ولا إذا نمت كيف تسير وكيف تحلم أنت كيف ترى الرؤيا إلى آخره، هذا شيء في نفسك ما تعلمه، بل أقرب الأشياء إليك في نفسك ما تعلمه، الشعر ينبت في وجهك ما تعرف كيف ينبت ولا كيف يزيد ولا كيف يكون ولا كيف يغذى، إذن كيف تبحث عن سر الله اللي هو القدر؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته القدرية العظيمة، منظومة تائية رد بها على أحد الذميين اليهود الذين أرادوا إيقاع الشبهة في المسلمين، بيّن أصل الضلال في هذا الباب الذي أحذركم عنه وأحذر نفسي عنه، قال شيخ الإسلام: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة. ليش فعل الله جل وعلا كذا؟ لماذا ما فعل؟ كيف فعل؟ هذا هو أصل الضلال، هذا سر من الأسرار، تريد أن تعارض الله في حكمه أو أن تدخل مع الله جل وعلا وتعلم كعلمه؟ لا، أنت مخلوق مربوط. فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. ما في شك، ما فهموا حكمة الله جل وعلا، وأصلا لو فهم الخلق حكمة الله جل وعلا صاروا مثله. كيف الآن؟ انظر مثلا موسى عليه السلام مع الخضر، موسى مع الخضر، الخضر فاق موسى بماذا؟ بالعلم، علم شيئا ما علمه، جث سفينة خرقها، موسى ما له إلا الظاهر، ما أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، كيف تخرقها لتغرق أهلها؟ لديها مصلحة لهم، لكنه ما يدري، موسى عليه السلام وهو النبي لا يعلم، وذاك يعلم بعلم الله، وآتيناه من لدنا علما. أتى الغلام، غلام يلعب، جاء قتله، سبحان الله، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، ولد تجي تقتله؟ موسى ما له إلا الظاهر، فكيف إذن؟ هل يمكن أن يطلع الباطل؟ لا. فحصل بعد ذلك الحالة الأخيرة والثالثة والأخيرة، أنه جاء القرية أراد أن يضيفهما أهل هذه القرية، أبوا بخلاء والعياذ بالله، قالوا رحمن ضيف، جاء الجدار في القرية أحسن، جاء لهذا الجدار أقامه، جدار يريد أن ينقض دار بيطيح، جاء وأقامه. موسى تحجب، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هؤلاء اللي ما ضيفونه، هؤلاء اللي فيهم ولا فيهم، كيف اتخذ عليهم أجرا؟ لأنهم ما أكرمون، تفعل لهم خير. فموسى عليه السلام نظر الظاهر، والخضر عليه السلام يعلم بعلم الله، وله في هذه الأفعال التي ظاهرها ما هو ظاهرها ليس بحسن، له في ذلك الحكمة البالغة، لله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة. وأرسل الخضر ليبين قصر علم موسى لما قال أنا أعلم أهل الأرض، وليبين أن الله جل وعلا يطلع من شاء من خلقه على علمه. فإذا كان هذا هو الفرق بين موسى والخضر وكلاهما مخلوق، فكيف إذن الفرق بينك وبين الله جل وعلا؟ ما يمكن، ما يمكن أصلا أن تقارن علمك بعلم الله جل وعلا، ولا أن تقارن قدرتك بقدرة الله جل وعلا. إذن كيف تدخل في فهم السر وفي فهم هذا، في فهم الكيفيات؟ فإذن إياكم وإيا لما وكيف، هذا مدخل من مداخل الشيطان، فاحذروه. وتذكروا هذه القصة التي ربما يقرأها أكثركم كل يوم جمعة، وما فيها من العبر وما فيها من الدلائل. إذا كان بشر ما فهم أفعال بشر، ما استطاع أن يفهمها واعترض عليها، وكان فيها الخير وكان فيها الحكمة، فإذا أنت تنظر إلى أفعال الله تريد أن تحددها وتفسرها بفهمك القاصر وعقلك المحدود، لا، هذا باطل، هذا باطل أشد البطلان. فالله جل وعلا تميز عن خلقه بأن له الحكمة البالغة، قل فلله الحكمة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله جل وعلا أعلم وأقدر. أسأل الله جل وعلا أن ينور بصائرنا وإياكم لما فيه هداه، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يوفقنا وذرارينا إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح من كان منا ضالا، وأن يهدي من كان منا غافلا، وأن يجعلنا ومن نحب وذرارينا وأهلنا في خير وعافية وإيمان وإسلام واستجابة لله والرسول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الدرس الطيب المبارك في عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. وردتنا في الحقيقة عدة أسئلة وهي كثيرة، منها أسئلة فقهية ومنها أسئلة تتعلق بالموضوع. أما الأسئلة الفقهية فنعتذر عن عرضها لكثرة الأسئلة التي كما تعلمون هناك درس بالفقه في هذا المسجد، وأما ما يختص بالموضوع فقد اخترنا منه.
أيضا لو قاطعت في الأسئلة الفقهية لها أهلها، أهل الفتوى، ليس كل من أحسن أن يتكلم في موضوع يحسن أن يتكلم في الفتوى، فالفتوى لها أهلها فيرجع فيها إليه، فلا يسأل الناس كل من انتقل إلى العلم يسألوه عن مشاكلهم وعن استفتاءاتهم، لا، فلا بد أن يرجعوا إلى المختصين بالفتوى الذين لهم قدم راسخة فيها، فهؤلاء هم الذين يحسن السكوت عليهم ويحصل للقلب الطمأنينة بفتواهم ومقالهم. أما كل من تكلم بكلمة أو حاضر بمحاضرة يكون أهلا لأن يستفتى، هذا ليس بلازم.
كذلك أحب التنبيه على أن درس الغد بمشيئة الله تعالى قد تأجل إلى يوم الجمعة القادم بعد المغرب، وذلك لأنه كما تعلمون هناك محاضرة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفقه الله تعالى في جامع التركي بالسويدي. من هذه الأسئلة سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان الله قدر المقادير فكيف يجاب عن الأحاديث التي وردت في شأن صلة الرحم في أنها تزيد في العمر، وكذلك ما ورد في شأن الدعاء؟
الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قوله وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، فما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، وهو الذي سيكون موافقا للواقع. وأما الكتاب الذي كتبه الملك حين أمر الله جل وعلا الملك أن ينفخ الروح فيك، فإنه يكتب من ضمن ما يكتب عمرك، ثم أنت إذا أحسنت ووصلت الرحم وفعلت ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن به يكون إنساء في الأثر وإطالة في العمر، فإن الله جل وعلا يمحو ما كان في صحف الملائكة ويثبت غيره، فالملائكة تتوفاك بما أثبته الله جل وعلا في تلك الصحف بما سيكون إليه آخر أمرك. أما ما كان في اللوح المحفوظ فعنده أم الكتاب، ذلك لا يتغير ولا يتبدل. أما الكتاب الذي بيد الملائكة فهو كما قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وهكذا شأن الدعاء وشأن طول الأعمار وما ورد في السنة من أمثال ذلك مما يكون فيه تغيير في المقادير، هذا يعنى به ما كان في أيدي الملائكة من المكتوب، أما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل.
السؤال الثاني يقول: ما صحة الدعاء القائل: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، وما معنى؟
أما ما صحة هذا الدعاء فلا أعلمه، وأما معناه فإنه قد يكون له معنى صحيح، قد يكون له معنى صحيحا، وذلك أن الرضا بالقضاء واجب، الرضا بالقضاء واجب، وإذا كان الرضا واجبا فإنه من تمامه ألا يسأل رده وألا يسأل تغييره، وهذا من تمام الرضا به، يعني بقضاء الله جل وعلا. ولكن هو يسأل الله جل وعلا أن يكون قضاؤه ذلك لطيفا، والله جل وعلا هو اللطيف الخبير، ومن آثار اسمه اللطيف أن يكون لطيفا في قضائه ولطيفا فيما يصيب به عباده من خير ومن شر. فإذا كان القضاء الذي يصيبك فإذا كان القضاء الذي يصيبك لطيفا وأنت متلطف بك بذلك القضاء، نزل عليك القضاء ببرد ويقين وسلام، وكنت مؤمنا بالقضاء راضيا به. وهنا تنبيه على أن القضاء الرضا به كذلك القدر، بمعنى القضاء الرضا به هذا واجب فرض، لأنه فعل الله جل وعلا، فليس لأحد أن يعترض على القضاء، وليس لأحد أن يكره القضاء ولا ما قدره الله جل وعلا. لكن المقضي، يعني نفس المرض الذي أصاب من أصاب أو إحراق المال، هذا قد لا ترتضيه النفوس جميعا، لكن من حيث إن المرض الذي أصابك هو فعل الله جل وعلا وهو قضاؤه، فأنت ترضى وتسلم وجوبا لأنه فعل الله جل وعلا وأنت لا تعترض على فعل الله. أما المرض الذي أصابك، يعني المفعول المخلوق هذا اللي هو المرض، هذا قد تكرهه، وليس هذا فيه طعن في الإيمان أو وجوب الإيمان بالقضاء. فالرضا بالمقضي يعني بما يصيبك، هذه مرتبة الصالحين، مرتبة المنيبين الذين يرضون بكل ما أصابهم، وليس هذا لكل أحد. فمن كره المقضي فلم يرتكب إثما، لكنه إن كره القضاء كان مرتدا، لأن القضاء فعل الله جل وعلا، وليس له أن يكره فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى.
هذا السائل يقول:
ما معنى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، إلى آخر الحديث. نعم، توضيح هذا الحديث.
بينت لكم أن القدر السابق والكتاب السابق الذي كتب على العباد هذا كتب بما يعلمه الله جل وعلا، على وفق ما يعلمه الله جل وعلا مما سيكون من شأنك. فيعلم الله جل وعلا أنه سيكون من شأنك طاعة في أول عمرك، فتكون هذه الطاعة مكتوبة، لكن الله جل وعلا يعلم أن آخر أمرك، أن آخر أمرك سيكون عصيان، سيكون عصيانا وطغيانا، فذلك مكتوب، مكتوب في الكتاب، فيسبق عليك ما كتب في الكتاب، لأن ما كتب في الكتاب يعلمه الله جل وعلا. ما كتب في الكتاب هو مكتوب بعد علم الله جل وعلا، وعلم الله جل وعلا أزلي أول، فبعد ذلك كتب، والمكتوب يوافق ما سيكون واقعا منك، فأنت عملت بما عملت من الطاعات، وأنت مكتوب في الكتاب، مكتوب في الكتاب شقيا، لأنك أنت فتشقى بنفسك وأنت ستختار طريق الضلالة، فلهذا هو باختياره اختار طريق الضلالة، وهذا الطريق الذي آل إليه أمره وانتهت إليه أقدامه في المسير هو الذي كتب عليه في اللوح المحفوظ، لأن الله جل وعلا يعلم ما ستعمله في أول أمرك وعاقبته. كذلك من كان كافرا ضالا ولكن عاقبته حسنى، يعلم الله جل وعلا أن هذا سينشرح صدره إلى الهداية، سيبحث عن الهداية، يبحث عن طرائقها، يبحث عن مثبتات الإيمان، يبحث عن الاستجابة لله وللرسول، قلبه خير، فهو يبحث عن ذلك، يعلم الله جل وعلا منه ذلك أنه سيأتي ويتعلم الهدى والنور وسيتفهم كتاب الله جل وعلا ويستجيب ويستقيم، فهذا عاقبة أمره فسيموت على ذلك. فهو وإن كان مما سيظهر للناس أنه كافر، أنه لا يصلي، أنه لا يزكي، أن فيه شر، أن فيه شر عظيما، لكنه هو عند الله جل وعلا مكتوب من الصديقين، لأن الله جل وعلا يعلم ما سيموت عليه هذا العبد، وهو سيهتدي. وكم رأينا من أناس كانوا أفسق الناس ثم هداهم الله جل وعلا فماتوا مستشهدين في سبيل الله، وهذا لأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون. فلأجل هذا الحديث مبني فهمه على فهم مرتبة العلم والكتابة.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قولنا الأخذ بالأسباب واجب وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 تدخلون الجنة من أمتي بغير حساب، وغفر من صفاتهم أنهم الذين لا يتقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون؟
هذا الحديث فيه ذكر الاكتواء، أنهم لا يكتوون، والاكتواء يعني الكي نوع من الطب، وسببه هنا سبب الشفاء به غير ظاهر، لذلك جعله سببا وتعلق القلوب به هذا تعلق بالسبب الذي هو ليس بظاهر في تحصيل المراد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، وذكر منها كية نار، وقال: وأنا لا أحب أن أكتوي. فالكي كما هو معلوم ليس بسبب ظاهر للمداوات، ليس بسبب ظاهر للشفاء، لذلك من تعلق قلبه به ظن أن هذا الكي ينفع وأنه سبب يحصل به المراد، وهذا يحصل كثيرا عند من يجربون الكي، فإنه يقول: لا، الكي مباشرة، هذا يحصل معه المقصود، يحصل معه الشفاء، وهذا مما يجب أو مما يستحب أن تنقطع القلوب عنه. ولهذا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب انقطعت قلوبهم عن التعلق بما لم يكن سببا ظاهرا لهم،
لهذا ذكر أنهم انقطعت قلوبهم عن التعلق بغير الله، فالكي ليس بسبب ظاهر، كذلك طلب الرقية ليس بمحمود لأن فيه انصراف عن الله جل وعلا، ترقي نفسك هذا ولا أكمل، لكن إن اخترت أن تطلب الرقية أو تذهب لحد لا حرج، لكن هذه مرتبة عظيمة. ففعل الأسباب، الأسباب الظاهرة التي يحصل بها المقصود، التي يحصل بها المقصود من الأدوية، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم داوى وتداوى هو عليه الصلاة والسلام، ووجب إذن التوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها الأمر بالتداوي والحث على التداوي، والجمع بينهما على النحو الذي ذكرته لك كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، على أنه من السلف من أمضى ذلك في جميع الأدوية، واختار أن لا يتداوى أبدا، واختاروا أنهم يتوكلون على الله جل وعلا، لأنه هو يتوكلون على الله جل وعلا في شفاء المرض دون مقارفة للسبب، لأن الله جل وعلا قال وإذا مرضت فهو يشفين، مخبرا عن قول إبراهيم عليه السلام لقومه وإذا مرضت فهو يشفين، فأخذوا بهذا أخذا عاما وقالوا إن كل مرض يمرض فالله جل وعلا هو الشافي، وتركوا الأسباب في الأمراض تعلقا بالله جل وعلا وحده، لكن هذا ليس هو الصحيح من الأقوال في هذه المسألة، بل الصحيح أنك تأتي السبب مع التوكل على الله جل وعلا إذا كان السبب نافعا ظاهرا، نافعا ظاهرا. لذلك الكيات كثير منها ما تنفع، لكن منها ما ينفع لأشياء مخصوصة، أما الأدوية التي يستعملها الناس فهي في الغالب سببها عند من يعرفها محدث، سببها في الغالب ينتج عنه المسبب اللي هو الشفاء بإذن الله جل وعلا، فالواجب على أهل الإيمان أن يتعاطوا الأسباب ويتوكلوا على الله جل وعلا، ويعلموا أن هذا السبب لا يحدث معه المقصود، ليس معنى أنك تداويت وشربت الدواء أو أكلت الدواء أنه ستشفى، لا يقتضي ذلك، لكن هذا سبب يحتاج الانتفاع به إلى أسباب أخرى، منها أن يكون جسمك قابلا لهذا وهذا بيد الله جل وعلا، ومنها أن لا يكون في جسمك شيء يحرق هذا الدواء ما ينتفع معه، أناس جلسوا يشربون أدوية مدة طويلة ما انتفعوا، لماذا؟ لأن أجسامهم غير قابلة لهذا، ولأن هناك مدافعات لهذا الدواء، فالذي يجعل هذا الدواء نافعا هو الله جل وعلا، فإذا أنت في تداويك تتعلق بالله جل وعلا، وهذا سبب من الأسباب، مثل ما أوضحت لك في مثال السفر بالسيارة ومثله، تفعل السبب والباقي على الله جل وعلا، فعندها لا يتعلق قلب الموحد بالسبب، وإنما يفعل السبب لأنه مأمور به رجاء من الله جل وعلا واستعانة بالله أن يحدث مع هذا السبب أسباب أخرى من عنده جل وعلا بها يتم الشفاء وينتفع المريض. هذا هو التوفيق بين هذه الأحاديث في هذا المقام وتبيين المختلفات في هذا. نعم.
شيخ صالح، هل من كلمة توجهها للآباء والأمهات الذين يمنعون أبنائهم من الذهاب إلى الجهاد بحجة أنهم يتعرضون للموت؟
الجهاد على قسمين، الجهاد العدو المبارز على قسمين، فرض عين فرض كفاية. فرض العين إذا دهم العدو أهل البلد، يعني إذا جانا عدو بيقتحم الرياض مثلا أو بيقتحم البلاد، هذا فرض على كل واحد، فرض على كل أحد أن يجاهده، وليس للأم طاعة ولا للولد طاعة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. إذا جابها أحد وأراد أن يعتدي فعلى الجميع أن يردوا هذا الاعتداء، فيكون الجهاد فرض عين على الجميع وليس للأم ولا للوالد طاعة في ذلك. أما ما كان من الجهاد فرض كفاية مثل ما يحصل الآن في أفغانستان ونحو ذلك، فهذا فرض كفاية، ليس للشاب أن يجاهد إلا بإذن والديه، والوالدان مدام أن هذا الجهاد لا يجب عليه عينا فهم ربما كانوا في حاجة إلى الولد أو كانوا في شفقة عليه فيمنعانه، لكن هم إن منعاه حرماه الفضل، حرماه الخير، حرماه من مرتبة الجهاد ومن الاستشهاد في سبيل الله الذي به يكون الخير له ولوالديه، لكن لهما ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لمن لم يأذن له والداه بالجهاد، وقال لرجل استأذنه بالجهاد يعني الجهاد النفل الكفائي، قال حي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، لأنه علم حاجتهما إلى هذا الجهاد. فالوالد والوالدة اللذين يمنعان ولدهما من الجهاد في سبيل الله هم يحرمانه من الخير، لكن إن غلبت الشفقة عليه ومحبة له ورغبة في بقائه للحاجة إليه فلهما ذلك، والحمد لله على توفيقه، والحمد لله إن شرع لنا من الأحكام ما به تقر أعين الجميع، الوالد والولد. والولد ليس له أن يعصي والده ولا والدته، يسافر وهما استأذنهم ما يجوز لذلك، سفره محرم، يسافر ووالداه يبكيان ليس براضيين عن سفره لا يجوز له ذلك ولا يحل له ذلك، لأن هذا فرض كفاية. أما لو كان فرض عين فإنه ليس لهما طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومثلا الجهاد في أفغانستان أفتى أهل العلم بأنه فرض كفاية على المسلمين وفرض عين على أهل البلد، يعني على أهل أفغانستان ذاتها، فإن لم يكفوا وجب على الذين يلونهم، يعني من بعدهم من المسلمين، اتباعا لقول الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فإن لم يكفي الصف الثاني فيجب على من بعدهم، لأن الخطر مواجه بالأول ثم بالثاني. ومعلوم أن أهل العلم ما أفتى واحد منهم في الزمن الأول بأنه يجب عينا على كل مسلم أن يجاهد الصليبيين مثلا في الأندلس، وإنما قالوا هذا يجب على أهلها ويجب ثم على الذين يلونهم، وهذا هو الذي عليه قول المحققين من المفتين في هذه البلاد، وفقهم الله جل وعلا وأمتعنا بحياتهم.
درجت على ألسنة بعض الناس كلمات مثل شاءت الأقدار، ومثل وجدت فلان صدفة، أو حصل لها الشيء صدفة، ما هو توجيهكم تجاه تلك الكلمات؟
أما شاءت الأقدار فلا ينبغي استعمال هذه اللفظة، لأن المشيئة لله جل وعلا، والأقدار جمع قدر، والقدر ليس له مشيئة خاصة، وإنما المشيئة مرتبة من مراتب القدر. وإذن يكون الواجب أن يقول شاء الله جل وعلا، أما شاءت الأقدار فهي في الحقيقة ليس لها معنى، ثم هي فيها غلط من حيث التركيب. أما اللفظة الأخرى وهي قابلته صدفة ومر بي صدفة ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيها، لأن لفظ صدفة يعنى به المعنى الإضافي، يعني بما يضاف له، يعني صدفة بالنسبة لي، صدفة بالنسبة للقائل، وموافقة بالنسبة للقائل. أما في ملكوت الله جل وعلا فلا يقع شيء في ملكوته صدفة، بل كل ما يقع في ملكوت الله عن إحكام وعن حكمة من الملك العلام، لا يقع شيء في ملكه هكذا فلتة أو صدفة كما يقوله الطبائعيون ونحوهم من أهل الضلال. لكن إن عن المعنى الإضافي يعني بالنسبة لي فالأمر واسع، والأولى إن وقع الاشتباه أن تجتنب الكلمة إلى كلمات أخرى ليس فيها اشتباه، كقوله مر بي موافقة أو وافقته أو نحو ذلك.
السؤال مثلا يقول إذا كانت جبرية تعتقد أن الإنسان مجبر على كل فعلة، والقدرية تعتقد أن الإنسان مقدر له وعليه كل شيء، فكيف نكون وسطا بين هذه وتلك؟ إذا كانت الجبرية تعتقد أن الإنسان مجبر على كل فعلة، والقدرية تعتقد أن الإنسان مقدر له وعليه كل شيء، فكيف نكون وسطا بين هذه وتلك؟
السائل أتي من سوء فهمه، لأنه فهم القدرية على أنهم يثبتون القدر، لا، القدرية سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، وإذا كان كذلك انقلب عليه الاستنتاج، فيكفينا هذا عن الإجابة عن ما استشكله، لأنه ظن أن معنى القدرية أنهم يثبتون القدر، وأولئك جبرية بمعنى مجبرون، كيف يكون أهل السنة وسط بين اللي يثبتون القدر وبين الذين يقولون بالجبر؟ لا شك من هذا فيه إشكال، لكن المعنى ليس هو الذي فهمه، بل القدرية الذين يقولون لا قدر، والجبرية يقولون لا قدر، أي إنسان يفعل ما يشاء، يخلق فعل نفسه، ما لحد فيه علاقة لا الله جل وعلا ولا غيره، ما ليس لأحد فيه علاقة. ثم الجبرية يقولون هو مجبور على كل فعل، ليس له اختيار. واضح من هذا أن أهل السنة يقولون بين هذا وذاك، ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقولون هو في بعض أفعاله مجبر، حركاته الارتعاشية، بعض الأشياء الباطنية اللي فيه وما له فيها تصرف، يعني حركة قلبك أنت لك فيها تصرف؟ ليس لك فيها تصرف. حركة معدتك ليس لك فيها تصرف؟ ليس لك فيها تصرف. هذا أنت مجبور عليه لأنه ليس باختيارك، هذا من رحمة الله جل وعلا بك أن لم يجعلها في اختيارك. ربما بعض الناس من بخله يمكن يقصد في ضربات قلبه مثلا، أو في حركات معدته ما يريد تهضم طعاما كثيرا ونحو ذلك، لكن الله جل وعلا من رحمته لعباده أن جعل هذا لهم. فمن بعض الأفعال اختيارية، وهي عامة أفعالك التي كلفت عليها، تفعل تقتل هذا عليك جزاء فيه، ليس اضطراري. تذهب إلى الصلاة لك أجر، تذهب إلى المعصية عليك وزر، هذا شيء اختياري. وهديناه النجدين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما القدرية فيقولون لا قدر، أنت تخلق فعلك، لأن الله جل وعلا ليس له علاقة بأفعالك، فأنت إذا فعلت ما فعلت بعد ذلك الله جل وعلا ليس له إلا محاسبتك على ما خلقته أصلا. فأهل السنة بين الجبرية وبين القدرية وسط، والحمد لله على أن وفقهم لذلك.
هذا السائل يسأل ويقول: أود أن أخبرك يا شيخ بأني أحبك في الله، وأخبرك بأني يأتيني من الشيطان وصائف كثيرة في القدر، ويشككني في أشياء أخرى، كيف كذا وكيف كذا، ولماذا خلق الله كذا إلى غير ذلك، أرجو أن ترشدوني إلى الطريقة المثلى في إبعاد هذه الوساوس والمكائد الشيطانية عن نفسي.
أولا يقال الواجب على المكلف أن لا يسترسل مع الوساوس، لأن الشيطان غرضه أن يصد الناس عن الإقبال على الله جل وعلا، فبعض الناس يأتيهم من طريق يعلم أنه يؤثر فيهم، فمن كان يؤثر فيه الشبه العقلية أتاه من هذا الطريق، ومن كان يؤثر فيه الشهوات البدنية أتاه من ذاك الطريق، فهذا السائل الواجب عليه أن لا يسترسل مع هذه الأفكار. ونضرب مثلا له يقطع عنه مطامع الدرك والإدراك لفهم تعليلات الأفعال الحاصلة وللحكم المرابة وللغايات المحمودة التي تسير عليها مخلوقات الله جل وعلا. مثلا لو كان عنده طفل صغير، إما أخ له أو ابن له أو نحو ذلك، هو يتصرف بتصرفات، يعني هذا الأب أو الأخ الكبير يتصرف بتصرفات، وهذا الصغير ينظر إليه ما يفهم، هذا يتصرف تصرفات وهذا لا يفهمها. لماذا؟ لأن عقله محدود، وهذا يكبره بعشرين سنة، فعقله أكبر منه بعشرين سنة. فماذا لو اعترض هذا الطفل الصغير على والده في بعض تصرفاته؟ قال له يا والد، أتى يعترض عليه، أتى بيضرب هدره مثلا من مرض، قال له كيف توديني، هو من مصلحته، بس هذا ما يدري، ويعرف أن الإبرة إذا ضغطت إذا لمست جلده أنه سيصرخ، بيتأذى من ذلك، يعلم شيئا وراء ذلك طفل لا يعلم أكثر من ذلك. فالأب يعلم أن هذا من مصلحة ولده، وأن مصلحته في إيذائه، أن مصلحته في إيذائه. كذلك يأتي الأب بتصرف، أنت لماذا ذهبت خارج مثلا البيت، لماذا صحت فلانا ويضربه، يتأذى، يقول هذا الأب يتدخل في حريتي أو نحو ذلك، وما يتصور أكثر من ذلك. فإذا كان هذا هو الفرق بين من بينهم فرق عشرين سنة، أو 30 سنة. فما الفرق بين العقل المحدود والله جل وعلا؟ ما في الشك أنك إذا تأملت هذا المثال وأشباهه علمت أن الإنسان إذا علم حدود عقله ومن هو وأنه فقير عاجز مربوب لله جل وعلا انقطع عنه، انقطع عنه الحرص على تلك الوساوس أو الاسترسال معها. أسأل الله جل وعلا أن ينور بصيرتي وقلب هذا السائل وقلوبنا جميعا، وأن ينفي عنا الوساوس والشبهات التي تنغص الإيمان والتي تؤثر فيه. ولكن الواجب عدم الاسترسال في ذلك، وأن يقبل على عبادته وصلواته وتلاواته وإخباته وإنابته لله، وأن يسأل الله جل وعلا في أوقات الإجابة في آخر الليل قبل الفجر أو بعد منتصف الليل أو في آخر في الثلث الأخير من الليل أو بين الأذى والإقامة، سؤال ملح، سؤال راغب راجل للإجابة، يسأله أن يبعد عن هذه الوساوس وأن ينصره على